إلي راجعون. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله أبرأ سيدي منهم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على الرئيس كربلاء على القرار أشاعت بيوم العرس نصب المآتم لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواهي العظائم. فكم قرت فكم زف قرما لا يطاق لقبره وكم رد جيشا فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب ساجني لم أنسه الكبرى كمات الضياغم تقاسمه الأوغى خوف من رأسه بين الليل وأحجار وسمر ينادي يا عما أودعتك الذي إليه مصير الخلق يا خير عاصمي. وصل بمخيه وعاين لرميه وضم العيد صدره وحضرات الجريه حط خده بخده وصفق بيده وصاح جسام يا ابني قطع وكبط عن الارمح وخليت عرسك يا وخليت يا ابني وخليت يا معرس عروسك تصف جرايح وفي يوم عرسك ما شفت ساعة حنية وان كان والله وان كان لمعرس تمشي الشبان حوله وفي ليلة عرس ومباركة يا ليلة دخول بس سمح لي هاو يا ابن الحسن وين ولا يخلف عليه بعد وان كان وشفنا المعرس حين يوم عرسه وشفنا المعرس يوم عرسه يصير مسروق يجلس يما عزوته وبين الخيم ومخيم وبين الخيم من خيمتك ظلت خلية يا ابني عروسك في الخيم جزت شعرها تخمش عليك خدودها وتلطم صدرها قطعت بيه
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: ستكثر علي الكذابة. حصلت مناظرة بين السيد المرتضى قدس الله سره وبين جمع من العامة، وكانت تلك المناظرة في الإمامة، فأوردوا في أثناء مناظرتهم مع السيد المرتضى أحاديث في فضائل الشيخين، فقال السيد المرتضى: هذه الأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لهم السيد المرتضى: لقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ستكثر علي الكذابة. فهذا الحديث إما صحيح وإما مكذوب، وعلى التقديرين والفرضين يثبت المطلوب، يعني يثبت ما أقوله. فسكتوا. مراد السيد المرتضى قدس سره أن هذا الحديث ستكثر علي الكذابة إما فعلا صدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو ما صدر من النبي. إن صدر من النبي صلى الله عليه وآله فهو يدل على وقوع الكذب بكثرة. مدلول الحديث أن الكذب وقع بكثرة على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا هذا الحديث ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله، اللي جو قال رسول الله ستكثر علي الكذاب، هذا هو كذب على رسول الله. فعلى كل حال، سواء كان هذا الحديث صادر عن النبي أو مصادر، يثبت أن الكذب قد وقع على رسول الله. توجد أيضا روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم تدل على وجود كذابين يكذبون على أهل البيت سلام الله عليهم. بهذا يثبت أن هناك أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله أو على أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث المكذوبة، هل هناك أشياء تعرف بها؟ لا، ماكو أشياء تعرف بها الأحاديث المكذوبة، فالأحاديث المكذوبة مختلطة بالأحاديث الصادقة ولا يمكن التمييز بينهما. فالواحد لما يجي حديث ما يقدر يميز هذا حديث من الأحاديث المكذوبة لو من الأحاديث الصادقة. أكو أشياء تعرف بها الأحاديث المكذوبة لو لا. العلماء ذكروا قواعد عديدة لمعرفة الأحاديث المكذوبة، وسنتحدث عن أهم هذه القواعد. القاعدة الأولى لمعرفة الحديث المكذوب: كون الحديث مخالفا للقرآن الكريم. إذا يجي حديث هذا الحديث يكون مخالفا للقرآن، تتحقق مخالفة للقرآن الكريم، وما يمكن الجمع بينه وبين القرآن، هذا الحديث يكون حديثا مكذوبا ويضرب به عرض الجدار. لأن القرآن الكريم حق لا ريب فيه، لا يحتمل فيه الكذب، فما خالفه يكون كذبا قطعا. وهذه القاعدة استفادها العلماء من روايات عديدة وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، والروايات اللي استفيدت منها هذه القاعدة مختلفة الألفاظ. بعضها يقول كل ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، بعضها يقول كل ما خالف كتاب ربنا فهو باطل، كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله. فإذا يجيكم عن حديث واحد ينقل لكم حديث عنه ويكون هذا الحديث مخالفا للقرآن الكريم فهو باطل ما صدر منه. وعلى أساس هالقاعدة ردت الصديقة الزهراء سلام الله عليها ذلك الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا حديث نسبه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. بيّنت إليه الزهراء سلام الله عليها أن هذا الحديث مخالف للقرآن الكريم. نحن معاشر الأنبياء يعني الأنبياء كلهم لا يورثون. نرجع إلى القرآن نشوف وورث سليمان داود، نشوف زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني. هذول أنبياء لهم أنبياء. إذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث يعني هم يشمل زكريا، هم يشمل داود وسليمان. فهذا الحديث بينت له أنه حديث يخالف القرآن الكريم فهو مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية لمعرفة الحديث المكذوب: كون الحديث مخالفا للسنة المتواترة. في روايات ينقال لها روايات متواترة. روايات متواترة يعني روايات نقلها جماعة كثيرة. الرواية المتواترة هي الرواية التي نقلها جماعة كثيرة. هؤلاء الجماعة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب. يجيك واحد يخبرك بشيء، بعد شوية يجيك واحد يخبرك بنفس الشيء، بعد شوية يجيك واحد ثالث يخبرك بنفس الشيء. جماعة كثيرة تجيك تخبرك بشيء، وهالجماعة يستحيل عادة أنهم تجمعوا واتفقوا على أن يخبروا بهذا الشيء. هذا هالخبر ينقال لخبر متواتر. الخبر المتواتر يفيد القطع، يعني اللي يوصل خبر متواتر خبر من جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب، يحصل قطع بما أخبر به. في روايات وأخبار وأحاديث متواترة، مثلا خبر الغدير وقول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا حتى العامة اعترفوا بأنه خبر متواتر لأنه نقله جماعة كثيرة من الصحابة بحيث هؤلاء يمتنع ويستحيل عادة أن يكونوا قد اتفقوا على الإخبار بهذه الألفاظ ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله. لما يجي حديث يخالف رواية متواترة، هذا الحديث اللي يخالف هالرواية المتواترة بحيث ما يمكن الجمع بينهما، هذا الحديث يكون حديثا مكذوبا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، كون الحديث مخالفا لشيء مسلم في التاريخ، كون الحديث مخالفا لشيء ثابت تاريخيا. مثلا مسلم يروي في صحيح هذا الحديث أن أبا سفيان بعد أن أسلم يوم فتح مكة كان المسلمون لا ينظرون إليه ولا يجالسونه، فتأذى أراد يسوي له جاه عند النبي صلى الله عليه وآله حتى هالمقاطعة إليه من المسلمين تنتهي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم، يعني أعطيتك الثلاث اللي تريدها. قال: عندي أحسن العرب وأجملهم أم حبيبة أزوجكها. قال: نعم، يعني قبلت بهالأمر. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. هسه هم جاعلين هالخبر أقوى شيء في قولهم بأن معاوية كان كاتبا للوحي. بعض علمانا يقول لهم على فرض أن هذا الخبر صحيح، الخبر يقول أبو سفيان قال له: معاوية تجعله كاتبا بين يديك. كاتب مو لازم يكون كاتب للوحي، النبي هم يكتب رسائل ومكاتيب يرسلها إلى قيصر أو إلى كسرى أو إلى أهل نجران أو غيرهم، فهو قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك، مو لازم يكون كاتب للوحي. قال: نعم. بعد الثالثة قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، يعني اجعلني أمير على جيش حتى أقود هذا الجيش في محاربة الكفار بدل المحاربة اللي كانت مني للمسلمين. هذا خبر يرويه مسلم في صحيحه. احنا ما بنذكر وايش اللي يقولوه علماء الشيعة في هذا الحديث. كثير من علماء العامة يقول هذا الحديث حديث مكذوب وموضوع. ليش؟ لأنه يشتمل على شيء مخالف لما هو ثابت ومسلم تاريخيا. هذا الحديث اشتمل على أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج، لا بأس بالقيام، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل. اشتمل على هذا. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج بابنته أم حبيبة، وقال عنها أحسن العرب وأجمل العرب. لما نرجع إلى التاريخ نشوف في شيء مسلم، في حدث مسلم عند المؤرخين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة زمان طويل. المرأة خرجت مع زوجها عبيد الله بن جاحش إلى الحبشة، كانت من ضمن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وهم في الحبشة تنصر زوجها يعني صار نصراني، وهي بقيت على الإسلام. بعد تنصره صار يشرب الخمر حتى مات. النبي صلى الله عليه وآله أرسل إلى النجاشي، وكان ذلك الوقت قد أسلم ودخل في الإسلام، أرسل إليه يخطب أم حبيبة، وتم العقد عليها وهي في الحبشة، وجدت إلى المدينة وعاشت مع النبي صلى الله عليه وآله زوجة قبل فتح مكة. كل هذا كله حصل قبل فتح مكة. الحين هذا الحج اللي ينقله الحديث بعد فتح مكة، الحديث يقول بعد ما أسلم أبو سفيان شاف المسلمين لا ينظرون إليه لا يجالسونه، فجأ إلى النبي وقال له الحشي خب هي زوجة إلى النبي جاي يقول له عندي بنت هي أجمل العرب وأحسن العرب أزوجكها. فهذا الحديث هم كثير من علماء العامة يقول هذا الحديث مكذوب، لأنه يشتمل على شيء مخالف لشيء مسلم عند المؤرخين ثابت تاريخيا. هذه قواعد ثلاث لمعرفة الأحاديث المكذوبة. الشيء المهم اللي لابد من الالتفات إليه أن هناك فرقا بين الحديث المكذوب وبين الحديث الضعيف. الرواية المكذوبة هي الرواية اللي ما يحتمل فيها الصدق أصلا، معلومة كذب، وتعرف بقواعد ذكرنا منها ثلاثة. الرواية الضعيفة مو مقطوعة الكذب وما يحتمل فيها الصدق أصلا، الرواية الضعيفة رواية يحتمل أن تكون صادقة لا فيها مخالفة للقرآن حتى يقطع بكذبها، لا فيها مخالفة لسنة متواترة حتى يقطع بكذبها، لا فيها مخالفة لشيء مسلم تاريخيا حتى يقطع بكذبها، ما في شيء يؤدي إلى القطع بكذبها، فيبقى احتمال صدقها. يحتمل أنها صادقة ويحتمل أنها غير صادقة. بعد هذا ندخل في نقطة وهي كلام يصدر من أناس عن خطباء المنبر الحسيني. الكلام على نوعين، وطبعا أنا مو في مقام الدفاع عن كل خطباء المنبر، ما عندي إحاطة بجميع خطباء المنبر اللي في العالم ولا في البلد بعد، إنما أريد أتحدث عن كلام صدر من أناس، وهذا الكلام على قسمين. بعضهم يقول خطباء المنبر الحسيني يذكرون بالنسبة إلى واقعة كربلاء وأحداثها أشياء مكذوبة. عطنا مثال مثل بالرواية اللي تنقل رؤيا زوجة حبيب ابن مطاهر الأسدي سلام الله عليه للسيدة الزهراء سلام الله عليها. في رواية أنه قبل خروج حبيب إلى كربلاء زوجته رأت رؤيا، رأت مجموعة من النساء كان من ضمنهن الصديقة الزهراء سلام الله عليها. يقول هذه رواية مكذوبة والخطباء ينقلونها، وهو قايل الخطباء ينقلون روايات يعلمون بكذبها ويمثل بها الرواية. ففي كلامه دعويان، دعوة أن هذه الروايات مكذوبة، ودعوة علم الخطباء الذين ينقلونها بكذبها. يقول هي مكذوبة وهم يدروا أنها مكذوبة وينقلونها. على أي أساس حكم على مثل هذه الرواية بأنها مكذوبة؟ وإذا هي مكذوبة من وين علمت أن هؤلاء الخطباء الذين ينقلونها ينقلونها عالمين بكذبها؟ هذه الدعوة يعني ما يحتاج الواحد يكلف روحه يرد عليها زايد. في كلام آخر أن الخطباء ينقلون بالنسبة لأحداث كربلاء روايات ضعيفة. هذا الحج صحيح، فيه أخبار تنقل وقائع كربلاء، وهالأخبار هذه ضعيفة، لكن نفس نقل الرواية الضعيفة فعل من الأفعال. هذا الفعل يرجع في حكمه إلى الفقيه والمرجع مثل أي فعل آخر. أنت أي فعل من أفعالك لابد أن ترجع في حكمه إلى الفقيه اللي ترجع إليه. وش يقول فيه الفعل محرم جائز؟ الآن نقل الرواية الضعيفة فعل من الأفعال. أنا اللي ما وصلت إلى حد الاجتهاد وما صارت عندي الفقاهة مو من حقي أجي أقول هذا هل نقل للروايات الضعيفة محرم أو ليس بمحرم. هذا من حق الفقيه فقط. لما نرجع إلى الفقهاء لنعرف الحكم في نقل الرواية الضعيفة، في استفتاءات متعددة تذكر حكم هذا الفعل وهو نقل الرواية الضعيفة. مفاد هذه الاستفتاءات أن النقل مو مشترط فيه أن تكون الرواية معتبرة وصحيحة. الرواية الضعيفة أيضا يصح نقلها. هم ما تقدموا كالحين تقدم زايد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. فمفاد هذه الاستفتاءات أنه يصح نقل الرواية الضعيفة، لكن يعني الرواية اللي تكون يكون منقولا من قبل شخص وفي كتاب. واحد من العلماء قد نقل هذه الرواية ما توفرت فيها شرائط الحجية وهي رواية ضعيفة، انت تقول فلان نقل كذا او الكتاب الفلاني جاء فيه كذا وكذا، يصح ويجوز. فهذا الخطيب لما ينقل رواية ضعيفة موجودة في كتاب الإرشاد أو موجودة في كتاب اللهوف للسيد ابن طاووس أو موجودة في غير ذلك من الكتب والمقاتل، هو لم يفعل محرما. الآن من ضمن الروايات الضعيفة رواية صاحب هذه الليلة القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. ترجع إلى استفتاءات الفقهاء تشوف يقول هذه الرواية لم تثبت سندا فهي ضعيفة، لكن مع ذلك يقولوا إذا واحد بيسندها إلى شخص أو إلى كتاب يصح له أن ينقلها. هذه الرواية قد نقلها الشيخ الطريحي عليه الرحمة وهو من العلماء الأجلاء في كتابه المنتخب. فلو واحد قال الطريحي نقل في المنتخب كذا وكذا، هذا النقل يكون جائزا ولا ضير فيه. نقل أن القاسم بن الإمام الحسن سلام الله عليه جاء إلى عمه الحسين سلام الله عليه واستأذنه في القتال، فأبى الحسين أن يأذن له وأمره بالرجوع إلى خيمته لتتسلى به أمه. رجع القاسم إلى خيمته وهو مهموم، يعرف قدر الشهادة بين يدي عمه ويريد أن ينال هذه الشهادة، وضع رأسه بين ركبتيه وهو مهموم يفكر في طريقة للوصول إلى مقصده وهو الشهادة بين يدي عمه. فتذكر أن أباه ربط له عودة في يده وقال له إذا أصابك هم فحل العودة واقرأها واعمل بما فيها. هو يعيش في كنف رحمة الله الواسعة في كنف أبي عبد الله الحسين، فما مر عليه هم إلا هذا اليوم. فحل تلك العودة وقرأها وإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته، وإذا نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية. لما قرأ هذه العودة فرح، أقبل بها إلى عمه، ناوله العودة، أخذها الحسين، فلما وقع نظره على خط أخيه سالت دموعه. تذكر تلك الكبد التي تقطعت بالسموم، تذكر تلك الجنازة التي رميت بالنبال. قال بني هذه وصية لك من أبيك وهناك وصية من أبيك لي. أخذ بيده جاء به إلى أمه قال لها يا رملة هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت له لا يا أبا عبد الله ما تريد بها؟ قال أريد أن أعقد للقاسم على ابنة عمه المسمات له. قالت له أبا عبد الله أفي مثل هذا اليوم؟ نادى وصي
الحسن وألبسها القاسم. القاسم ما حصل له رجال يزفونه، الجماعة يريدون أن يزفوا القاسم. الريس حنونا نسوى يزفون، الريس حنونا نسوى
عظم الله أجوركم بينما
حسين جيبه وصات لمخي من داوي قالهم دمع العين بالوجنات يجري شايد صوباته ولا يفيد الدوافي بدر ليشع
على الثرى نايم وويلي على القاسم شاهد احوالي ضاقت والله امالي يا زهرة بني هاشم وويلي على القاسم وويلي على القاسم اصرخ والدمع
ساجم
وويلي
على القاسم
وويلي على القاسم وويلي على القاسم اصرخ والدمع ساجم وويلي على القاسم يا ابن
اللهم ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات وارحم اللهم من يقرأ